بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو الجزء الخامس من سلسلة المجالس الصوتية لتلخيص كتاب الإيضاح والتبيين لفتنة البرامكة والإبانيين. وقد سبق في الجزء الرابع بداية ما حصل بين عبد الرحمن العدني رحمه الله وبين شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله تعالى. في صفحة 164 قلنا: باب تسجيل العدني وأصحابه لطلاب العلم لنقلهم عن دماج. وتأتي مرحلة التسجيل، وتتحول الخطط المدروسة من السر إلى العلن. وإن كانت بداية التسجيل خفية، ولكنه ظهر بعد ذلك على الرغم من التكتم. وقد عشنا تلك الفترة في دماج ولم نكن نسمع بالتسجيل حتى خرج السر إلى العلن. وحقيقته كما قد دون في مختصر البيان صفحة 9 تحت باب حقيقة التسجيل. حاصله: كان الاتفاق بين عبد الرحمن العدني أو النائب عنه وبين أصحاب الأرض أن يدفع لأصحاب الأرض عربوناً، ومن يرجع عن الشراء يغرم، فيغرم المشتري في حالة رجوعه عن الشراء. كان اعتماد عبد الرحمن العدني في توفير المال الذي هو قيمة الأرض على ما يلي: رتب لكل منطقة مندوبا أو أكثر. المندوب مسموح له أن يسجل من منطقته عددا محدودا لا يزيد، حتى يعطى المجال لمن يريد التسجيل من المناطق الأخرى. المندوب يسجل الأسماء ويستلم المبالغ ممن توفر معه المال، ومن لم يتوفر عنده المال يعطى مدة محددة، وإلا يلغى اسمه أو نحو ذلك من الإجراءات. المندوب يرسل الأموال التي استلمها إلى وكلاء لعبد الرحمن العدني في عدن أو غيرها، ومن هذه الأموال دفع العربون. ما ترتب على هذا التسجيل في مختصر البيان صفحة 10 تحت باب المخالفات الناتجة عن ثورة التسجيل، وسنلخص أهم ما في الباب إن شاء الله تعالى. ظهرت في فترة التسجيل عدة أمور، منها الجلسات السرية في البيوت والمزارع والجبال والوديان والمكتبة العامة في أوقات مختلفة من ليل ونهار، وفي أوقات دروس الشيخ يحيى العامة لجميع الطلاب إلا من له عذر. وقد ذكروا تحت هذا البند في مختصر البيان عدة شهادات ونماذج من الاجتماعات السرية في البيوت والطرقات في الليل والنهار. وكثرت ظاهرة التخلف عن الدروس، وقد عشت هذه الفترة وأدركتها بنفسي. وأذكر حين كان يتحرك الحراس ليتابعوا المتخلفين عن الدروس، وكلما شعروا بالحراس في مكان انتقلوا إلى مكان آخر، أمر مريب والله. ومما أذكره جيدا أن المتخلفين لما بدأ الحراس يتابعون كانوا يحضرون في المركز ويبقون في آخر الحلقة بغير كتب ولا دفاتر، ويجتمعون يتحدثون وقت الدرس، مما اضطر شيخنا يحيى حفظه الله أن يأمر بنقل كرسي الدرس من جهة إلى أخرى، من الخلف إلى الأمام على جهتي المشرق والمغرب وهكذا. وكل هذا والشيخ صابر يعالج الأمور بحكمة، ويدعو من علم عنه شيئا ويجلس معه ويناصحه، فبعضهم يستجيب وبعضهم يرفض ويسافر أو يطرد إن كانت المصلحة تقتضي ذلك. ثانيا: تحريض طلاب العلم واستثارتهم على شيخنا يحيى واستقطابهم وفصلهم، وهذا عليه عشرات الأمثلة، سواء من عبد الرحمن العدني أو من أصحاب الجلسات السرية في دماج، وكل ذلك مدون في مختصر البيان، انظر من صفحة 14 إلى 16. موقف شيخنا يحيى من ظاهرة التسجيل: لما علم شيخنا يحيى حفظه الله بظاهرة التسجيل في مركزه، قلنا: وهذا التسجيل لا يصلح في مركز الشيخ ومن دون إذنه، وكما أنه لا يصلح في حق الشيخ يحيى فلا يصلح أيضا في حق غيره من المشايخ بما فيهم عبد الرحمن العدني وقد شرب من نفس الكأس حيث سعى بعضهم في حياته فحصل ما حصل وأقام الدنيا عليهم لأسباب كثيرة منها نظير ما حصل منه في دماج تماما. قلنا مع ما صاحب ذلك من التخلف عن الدروس العامة والتجمعات السرية كان من الشيخ أن ألقى نصيحة مختصرة بين مغرب وعشاء في رجب عام 1427 وقد فرغت بعنوان النصح الجميل لأصحاب التسجيل. سبحان الله، انظر كيف بدأت الأمور وكيف كان علاجها بالنصح الجميل، ولكن لما كان الأمر عبارة عن مخطط كان لابد من السعي في تنفيذ ذلك المخطط، فما نفع نصح جميل ولا غيره. قال فيه شيخنا يحيى أي في النصح الجميل: فإنها تأتي إلينا استفسارات عديدة عن التسجيل الذي حصل، وبعضهم يسميه تكتيلا ويقولون ما رأيكم في هذا، وأنا أقول لهم والله هذا أمر مريب، وقد نصحت بعض الإخوان، أي قد سبق له نصح سرا قبل أن ينصح علانية، ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإننا ننصح من يسمع هذا الكلام بترك هذا التسجيل المريب، فوالله ما عهدنا هذا الهيلمان في الدعوة إلا من أناس قد ضاعوا. ثم قال: ذكرت هذا من باب أنه قد يأتي ما يستدعي التنبيه على ذلك فيقول بعض الإخوان ما نبهتمونا، فهذا التنبيه أعتبره في موضعه نصيحة من باب الدين النصيحة، ومن باب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هكذا يقول حفظه الله. فأنصح كل من يسمع أو يرى هذا التنبيه سواء كانوا هنا أو غير هنا من أهل هذه البلاد أن ينتهي عن هذا التسجيل، إلى آخر ما ذكر. فغضب لذلك عبد الرحمن العدني مع أنه كما ترى لم يسم فيها أحدا وإنما كان تحذيرا عاما، وهذا من حق الشيخ حفظه الله تعالى كما هو أيضا من حق عبد الرحمن العدني أو غيره من المشايخ، ولا عاقل يقول بخلاف ذلك، فهو في داره ويرى ظاهرة في مركزه وبين طلابه، فنبه بذلك التنبيه الذي سقناه بنصه وليس فيه تسمية للعدني كما ترى. وهنا ننقل كلاما في مختصر البيان صفحة 14. قال الأخ أحمد الشعيبي: لما تكلم شيخنا يحيى على مسألة التسجيل ذهبت إلى عبد الرحمن العدني وطلبت منه أن أجلس معه، فاعتذر لي بأنه مشغول فألححت عليه فأبى، فطرحت الموضوع بأني كنت عند الشيخ وذكرت ما كان بيني وبين الشيخ يحيى. قال: فتغير وجهه وتمعر وقال: أنتم يا أحمد مع من جلس على الكرسي، قد بلغنا أنك كنت معنا، ركز على هذا الكلام، قد بلغنا أنك كنت معنا والآن تغيرت الأحوال. انظر هذا الآن من البداية تفريق، كنت معنا معناه أنك تغيرت وصرت مع الشيخ يحيى، هذه بداية التفرقة. ثم ذكر أن المكر يبور وذكر آيات المكر وأن فالحا والبكري بسبب ظلمهم وكلامهم في أهل العلم سقطوا. قال: وعلمت أنه ينزل آيات المكر على الشيخ يحيى. سبحان الله. ثم قال لي مهددا: يا شعيبي المشايخ سيأتون غدا فما أريدك داخل خارج، هذا والله الذي حصل، بل أظن أني قد تركت بعض الأمور لكثرة ما قاله عبد الرحمن وهجومه علي، واستمر بالكلام معي حوالي نصف ساعة في الطعن والغمز وأنا في دهشة وتحير أن هذا الكلام يخرج منه، والله ما كان قصدي إلا النصح له والجمع للكلمة، هذا والله على ما أقول وكيل، هو حسبنا. الخلاصة كانت هذه ردة فعل عبد الرحمن العدني لما نصح الشيخ يحيى في موضوع التسجيل، ورغم أنه هو ومن معه المقصودون بها إلا أنه غضب وبغضبه وجه التهمة إلى نفسه، والله المستعان. وإلا ما الذي يضيره أن الشيخ ينصح طلابه في أمر من حق الشيخ النصح فيه ولا حرج أبدا كما قدمنا. ورغم ذلك لما بلغ الشيخ يحيى غضب عبد الرحمن من التحذير والنصح الجميل كاتبه كما سيأتي. قلنا هنا مراسلة شيخنا يحيى لعبد الرحمن العدني في قضية التسجيل، ثم لما بلغ شيخنا يحيى حفظه الله تعالى أن عبد الرحمن ابن مرعي غضب من النصح الأول حول التسجيل، كتب رسالة وخاطب فيها الشيخ عبد الرحمن بكل رفق ولين، وبين له مفاسد التسجيل وأرسلها له سرا، وكانت بعنوان الدليل على إنكار التسجيل. وقد أخبر العدني بنفسه أنها وصلت إليه قبل أن يقرأها الشيخ في الدرس، فقال كما في جواب النصيحة صفحة 1: فأخبركم بوصول نصيحتكم جزاكم الله خيرا، وأشكركم على حرصكم على إبلاغ النصيحة. انظر هذا الآن كلام عبد الرحمن، قال فأخبركم بوصول نصيحتكم جزاكم الله خيرا، وأشكركم على حرصكم على إبلاغ النصيحة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، إلى أن قال وأخبركم أني قد أعجبت بهذه الطريقة الهادئة التي سلكتموها. انظر سبحان الله، هذا ما اعترف به عبد الرحمن في أن طريقة الشيخ في النصيحة ومعالجة هذه القضية كانت هادئة. قال وقد أعجبت بهذه الطريقة الهادئة التي سلكتموها في هذه النصيحة رجاء الوصول إلى الحق، إلى أن قال فأنا أكرر شكري لكم على هذه النصيحة بهذه الطريقة التي هي طريق وسبيل أهل العلم الناصحين. سمعت يا أخي كيف وصفها؟ بأنها طريقة أهل العلم الناصحين. ثم بدأ لشيخنا يحيى أن يقرأ ما كتبه نصيحة لعبد الرحمن على الطلاب، لما يرى من كثرة البلبلة بين أوساط الطلاب، وأيضا لما حوته من نصح برفق ولين، وهذا ما أثنى عليه عبد الرحمن العدني نفسه كما قدمنا. وإن كان قد عتب على الشيخ قراءته في الدرس، لكن لم يمنعه ذلك من أن يعترف بأن مقصود الشيخ النصيحة، وقد كانت ناتجة عن حرص من الشيخ، وهذا من حقه أن يرى المصلحة الراجحة. وفي ذلك الوقت لم يجعلها عبد الرحمن العدني أمرا خطيرا أو تشهيرا، بل اعتبره حرصا على طلابه، ولذلك قال كما في جواب النصيحة صفحة 1: وإن كنت أعتب عليكم أمرا، وهو أن النصيحة قرأت على الإخوة في الدرس العام قبل قراءتي لها، فقد استلمتها بعد المغرب ليلة الجمعة الموافق 15 من شهر شعبان 1427، وقرأت على الإخوة في الليلة نفسها. وهذا فيه دليل على أنها أرسلت قبل القراءة، ولهذا قلت لعل حامل الرسالة هو من تأخر في إيصالها إلى عبد الرحمن، وإلا فيبعد جدا أن يرسلها بعد مغرب يوم الجمعة ويطلب الجواب عنها ثم يقرأها نفس الليلة، لأن العدني أثبت أن الشيخ يحيى طلب منه الجواب عنها، وذلك بقوله وعلى كل فقد أخبرني حامل النصيحة أنكم ترغبون في الجواب عنها، فلهذا أنا أكتب لكم جوابي عن ذلك فأقول مستعينا بالله وحده. ثم ساق الجواب: قلت وقد اتصلت بشيخنا يحيى حفظه الله وسألته عن هذا، فأخبرني أنه لا يذكر بالتحديد متى كان الإرسال، ولكنه استبعد أيضا أن يرسلها ثم يقرأها في نفس الليلة كما أشرنا قبل قليل. ثم يقول عبد الرحمن العدني في نهاية الجواب صفحة 5: وأخيرا أشكركم على نصحكم وحرصكم على سلامة إخوانكم، ويعلم الله أننا حريصون على ترسيخ الأخوة بيننا وتوطيدها، فهي الرابطة والصلة التي تبقى وتدوم يوم تنعدم الصلات وتنفصم الروابط، كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قلت أخي الكريم، هذه هي طريقة شيخنا يحيى في معالجة هذه الظاهرة على الرغم من سوء آثارها ومظاهرها في الدار، ولكن كان علاج شيخنا لها
شيء اعترف بحسنه حتى المعني به قبل أن تتقلب الحقائق، والله المستعان. وإلى ذكر نصيحة الشيخ المشار إليها وهي الدليل على إنكار التسييل مع ذكر جواب عبد الرحمن العدني عليها إن شاء الله تعالى، وهذا ما سيأتي ذكره إن شاء الله في الجزء الذي يليه.